السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. قوله واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، لا أعلم لذلك مستندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال عن البعض تؤثر، أما عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا. قال: فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. أما قوله وكل بدعة ضلالة فإلى هذا القدر يثبت، أما زيادة وكل ضلالة في النار فشذ بها بعض الرواة، أعود مذكرا قول المصنف رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، هذا غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال تؤثر. أما قوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهذا أيضا القدر ثابت. أما الجزء الأخير والضلالة وأهلها في النار فلا يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظة وكل ضلالة في النار شذ بها بعض الرواة. هذا وبالله تعالى التوفيق. قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاضطر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. مثل هذا القول منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ قال في تفسير قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال: ما حاصله؟ إن المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنمو وتزداد حتى يصاب الشخص بفتنة، والفتنة لها معان: إما انصراف عن الحق، بالكلية وهو الكفر والعياذ بالله، وإما دون ذلك، وإما عذاب. استدل أو قال الإمام أحمد في تفسير قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: إن مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام تصيب الشخص بفتنة، من الفتنة أو من معانيها الانصراف، فقد يكون انصرافا عن الدين بالكلية، وقد يكون انصرافا عن الحق إلى الباطل، وأحيانا تطلق الفتنة ويراد بها العذاب، فكذلك قد يصاب المحدث في الدين والمخالف لأمر النبي الأمين بعذاب، والله أعلم. فكان من اللائق بالمصنف أن يورد هذه في هذا الباب: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والله أعلم. قال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تقدر عليه شيئا فتسقط في النار. قوله فانظر كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر، هذا في المسائل التي ليست بنازلة. أما المسائل النازلة فقلما وجدت فيها قولا للسلف. هنالك مسائل نازلة نزلت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كعلى سبيل المثال التقويمات أو بناء دخول الشهور على الحسابات الفلكية، فلا تكاد تجد لها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل كان المعتمد رؤية الهلال، فمثله ينظر في العلماء المعاصرين لهذه النازلة، سواء كانت عن قرب كشيخ الإسلام تيمية أو معاصرين أو من كانوا قبله. قال ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر، هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ إن أصبت عنهم أو إن أصبت فيهم أثرا إن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به. ليس معنى التمسك به أن نص كلام العالم أو نص كلام الصحابي يكون ككلام الله أو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم أقوالهم في الجملة أولى، لكنها ليست كالنصوص المنزلة، ليست كالنصوص المنزلة من كتاب الله أو التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيء فتسقط في النار. هذا السقوط في النار يكون لمخالفة أمر الله وأمر رسوله أو الإجماعات التي عليها سلف الأمة. أما إن خالفت عالما من العلماء في مسألة ولم يكن إلا هو المتكلم بها فالبون بعيد بين مخالف قول الصحابي ومخالف قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مارد في هذه الأمة. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. الكلام هذا مضمون أن الذي تزل قدمه إما أنها زلت عن اجتهاد أخطأ فيه، وإما أن القدم زلت عن منهج زائغ هو يعتقد ويتحدث من خلاله. فإذا كانت القدم زلت في مسألة من المسائل فصاحبها يبين له وينصح ويترفق به حتى يرجع عن مراده. أما إذا كان صاحب منهج يدعو لمنهجه ومنهجه حائد عن كتاب الله، حائد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أيضا التعاملات معهم لها طرائق. فعلى سبيل المثال من الأول أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زلت أقدامهم في مسائل، ولعلنا ذكرنا ببعض ذلك، فمن ذلك مثلا قول أبي طلحة إن البرد لا يفطر الصائم، وقول ابن عباس في نكاح المتعة، وقول ابن عباس في نكاح المتعة، وقول علي في الجلد مع الرجم، الجلد قبل الرجم، وقول عمر في منع المتعة من الحج، وكذلك قول عثمان في منع المتعة من الحج، وقول أبي ذر في إخراج كل ما زاد عن المال، وفي قول أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يتوضأ إلى الآباط، وغير هذا كثير جدا زلت أقدام قائلا مع أنه في الجملة من أهل السنة والجماعة، فمثل هذا يختلف عن الخارجي الذي ارتضى تكفير الناس منهجا له، فالخوارج الذين أسسوا أسسا يسيرون عليها وارتكبوا ضلالات ومضوا عليها اختلف الأمر معهم. والأمر معهم أيضا فيه تفصيل، هل في مناقشتهم نلجأ إلى الشدة والغلظة من باب جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إذ هم أقرب إلى أهل النفاق، أم أننا نترفق بهم لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فأقول بالله تعالى التوفيق، المسألة فيها تفصيل ولا بد، المسألة فيها تفصيل ولا بد. فإذا رمت أن تجمع آثارا في هجران أهل البدع ستجدي كما كبيرا من الآثار، ستجدي كما كبيرا من العلماء أعرضوا عن جدال أهل البدع. وإذا رمت أن تجمع أقوالا في مناظرات أهل البدع لدحض بدعهم وبيان الحق لهم ستجدين أيضا آثارا كثيرة في هذا الصدد. ففي باب المناقشات والمجادلات بالحكمة والموعظة الحسنة ستجدين نصوصا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد وسؤال النبي له عن الدخان من باب الاستفهام عن حالته، وكذلك مجادلة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج. فهذه صنوف وهذه حالات جودل فيها أهل البدع، حالات أخرى تتنزل عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أن زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وحديث إذا سمعتم عن الدجال ففروا منه، وفي الحديث أن الرجل المؤمن يحبس أبناءه وبناته ونساءه حتى لا يخرجن إلى الدجال، من سمع بالدجال فلينأ عنه. وورود شيء عن كثير عن السلف في هذا الصدد كما تقدم الإيراد عن مالك في هذا الباب. ففي الحقيقة أن هذه المسألة تختلف من مبتدع إلى مبتدع ومن مناظر إلى مناظر آخر. وكم من مناظرة جرت بين شيخ الإسلام تيمية وخصومه، وجرت بين وبين أهل الكتاب كذلك. فالباب يلزمنا أن نشخص الرجل الذي زلت قدمه، هل هو دين ثم إن القدم زلت عن غير قصد، أو أنه فهم مسألة فهما ويصعب إثناؤه عنه، أو أن الضلال له مسلك والابتداع له مسلك. فينظر وكل يناقش بحسبه، وليس عندنا نص ملزم بشيء معين، عندنا نصوص كثيرة جادلهم بالتي أحسن، وعندنا قوله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، عندنا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فيا إبراهيم أعرض عن هذا. فعندنا نصوص تقطع الخطاب ونصوص تحث على الاسترسال في الخطاب بالتي أحسن، كما سلف يا قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فالمسألة تحتاج إلى نظر في حال من زلت قدمه، وتحتاج إلى نظر في من يناظره، وبناء عليه تشخص الحالة التي تسلك مع مثل هذا الشخص، هل حالة إعراض أعرض عنهم وتوكل على الله، أم حالة جدال بالحسنى جادلهم بالتي أحسن، هل حالة لين فبما رحمة من الله لنت لهم، أو حالة شدة كما في الآية الكريمة واغلظ عليهم. فتختلف المقامات باختلاف الأشخاص والأحوال، والله أعلم. قال: وأعلم أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. الأخوات، لا بد من التفصيل في الكلام المكتوب، لا بد من التفصيل فيه بلا شك. وأذكر بأن مثل هذه الألفاظ التي يذكرها المصنف إذ قال فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه، ينبغي التريث في إطلاقها، فالمصنف لعله يقصد أقواما من أهل البدع والضلالات كالخوارج والمرجئة والروافض ونحو ذلك، أما أهل الإسلام الذين هم أهل سنة وجماعة فإذا صدرت من أحدهم زلة أو اجتهاد خالف فيه فلا تتنزل عليه مثل هذه الألفاظ، لأن إخوة لنا كثيرون وأخوات كثيرات يلتقطن مثل هذه الألفاظ ويسرعن في إطلاقها على المخالف لهم من المسلمين والمسلمات. فترين الشخص يقول فلان مبتدع ضال مضل أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، أصبحت لهجة ممجوجة الشدة والطعن السريع في الناس. ففي فارق بين مبتدع كرافضي يدعو إلى بدعته، وفارق بين شخص زلت قدمه مثلا في مسألة من المسائل أو اختار مسألة من المسائل خالف فيها رأي الجمهور، فمثل هذا لا يتنزل عليه، لا تتنزل عليه مثل هذه الألفاظ. إن عددا من الإخوة والأخوات خاصة الذين يقرؤون في كتاب أبي محمد بن حزم وكتاب البربهاري ونحو هذه الكتب قد لا يفهمون مراد الأئمة من الألفاظ الشديدة فينزلونها على إخوانهم المسلمين، بل رأيت أحيانا من ينزل على بعض المسلمين الذين اختلفوا معهم في مسألة ينزل عليهم قول الله تعالى ويقول هؤلاء الذين تشابه البقر عليهم، فيورد ألفاظ من القرآن متنزلة ومنزلة على أهل الكفر ينزلها على إخوانه المسلمين الذين خالفوه في مسألة من المسائل. وأحذر بارك الله فيكم من كلمات المصنف التي يشتد فيها، فشدته فيها لا محل ولا تفهم على إطلاقها، لا تفهم على إطلاقها. سيبدأ المصنف في مسائل تحتاج إلى شدة أو تحتاج إلى ضبط باتساع، وهو ما رمز له بالرقم 11 إذ قال: أعلم أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. لا بد من بيان مراده بالسنة ومراده بأنه ليس فيها قياس، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في محله الدرس القادم إن شاء الله إذا أحيانا الله.